كريم، هذا هو الشريط 16 من شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى.
إلى واحد يقول إذن أصحاب الجنة وأصحاب النار كلاهما في خير، ها؟ هذا مقتضى فهم التفضيل على التسوية في الصفة، هذا خطأ ليس بصحيح. يقول لك بما أنه تمت المفاضلة بين هذا وهذا إذن لابد من اشتراكهما في الخيرية، فهل هذا كلام صحيح في الآية الكريمة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أي من أهل، أي من أصحاب إيش؟ إذن أصحاب النار أيضا في خير، لكن أصحاب الجنة خير مستقرا منه، هذا خطأ. أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، نعم، ولكن أصحاب النار في شر. إذن هنا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن اغتسل فالغسل أفضل لا يلزم منه أبدا أن يكون المتوضئ للجمعة في خير وفضل ولا إثم عليه، بل هذه مقارنة نسبية، هذا أفضل من هذا، مع أن هذا في خير ولا إثم عليه، وذاك وإن كانت صلاته مجزئة لكنه عليه إثم، فليس هو أسوأ حالا من أصحاب النار الذين فوضل أهل الجنة عليهم في الآية الكريمة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. واحد يقول إذن أهل النار أيضا في مقيل، ولكن أهل الجنة أحسن منهم مقيلا، لا، هذا خطأ ليس بصحيح. فالمفاضلة لا يلزم منها التسوية من كل الوجوه، المفاضلة لا يلزم منها التسوية من كل الوجوه، فعندما نقول زيد أفضل من عمرو لا يلزم من هذا أن يكون عمرو فاضلا أصلا، لا يلزم. واحد يقول لابد أن يكون عند عمرو شيء من الايه من الفضل حتى نقارن بينه وبين زيد، هذا ليس بصحيح هذا الكلام، وإن كان غالبا في المفاضلة لكنه ليس بلازم، ليس بلازم. إذن بارك الله فيكم، هنا ما فهم الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، نحن نفهم على قولنا بوجوب صلاة بوجوب غسل الجمعة لمن وجبت عليه الجمعة، نفهم الحديث هكذا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي صلاته صحيحة ليست باطلة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، بلا شك أن الذي توضأ الجمعة بغسل أفضل من الذي صلى الجمعة بغسل أفضل من الذي صلى الجمعة بوضوء، ولا يلزم منه أن يكون الذي صلى بوضوء لا إثم عليه كما بينا من معنى التفضيل وأفعل التفضيل والمفاضلة في لغة العرب، خلافا لمن يظن أن المفاضلة تقتضي المساواة من كل الوجوه. وهنا ما هي المسألة التي نحن بصددها؟ المسألة التي نحن بصددها هي رجل وجب عليه غسل جنابة، وفي نفس الوقت حسب فهمنا وجب عليه غسل الجمعة، فهل يغتسل غسلا واحدا أو يغتسل غسلين؟ على قولنا نحن وفهمنا هذا يغتسل غسلا واحدا، ولكن هذا ليس متفقا عليه بين العلماء والفقهاء، فهذا شيخنا الألباني رحمه الله ممن يتفق معنا تماما في القول بوجوب الغسل على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة، وفي نفس الوقت لا يرى أن يجزئ غسل واحد على من وجب عليه غسل الجنابة وغسل الجمعة، بل يرى أنه يغتسل غسلين، لأن الأعمال بالنيات، وهذا بنية وهذا بنية أخرى. ونتم كلامنا بعد الأذان إن شاء الله. إنك حميد مجيد آت محمد الوسيلة وبعثه مقاما محمودا. فهذه المسألة التي هي اجتماع غسل الجمعة مع غسل الجنابة في وقت واحد، هذه المسألة التي هي اجتماع غسل الجمعة مع غسل الجنابة في وقت واحد لا تعني بحال من الأحوال الاتفاق على التطبيق، بل إن التطبيق مختلف، فهذان عالمان فاضلان جليلان، بل أكثر من عالم. وهؤلاء العلماء اختلفوا في تطبيق هذه القاعدة، فمنهم من طبق هذه القاعدة تطبيقا صحيحا في نظره، ومنهم من رأى أن هذه القاعدة لا تنطبق في نظره، وإن اتفقا أو اتفقوا على هذه القاعدة. وعليه فإن شيخنا الألباني رحمه الله تعالى كان لا يرى أن العملين في هذه المسألة قد تساويا، فإنه كان يرجح أن النية مختلفة، أي نية الغسل عن الجنابة ونية الغسل عن صلاة الجمعة، فيرى أنهما نيتان مختلفتان. وعليه فإن قوله رحمه الله تعالى بأن الإنسان يغتسل غسلين، هذا هو مقتضى تفريقه بين العملين، فأنا أرى أنه عمل بالقاعدة، أرى أنه عمل بالقاعدة. وأما غيره من مشايخنا رحمهم الله وحفظ منهم الأحياء ومد في أعمارهم، فإنهم ذهبوا إلى أن العملين متساويان، وبالتالي فإن القاعدة تقتضي أن يقوم عمل منهما مقام هذين العملين، ودخل تحت القاعدة وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمع، فيجزئ غسل واحد عن هذين الغسلين، على اعتبار أن العملين قد تساويا من كل الوجوه، وأنه قد لا يلزم في غسل الجمعة نية معينة، أي لا بد أن نقول في قلوبنا نوينا بهذا الغسل أنه من أجل صلاة الجمعة، ولكن صدق علينا أننا أدينا غسلا ونحن متوجهون إلى صلاة الجمعة. فمن نظر إلى النية كشيخ الألباني رحمه الله، وهذا قد يجيب على سؤال بعض السائلين يقول هل يلزم من استحضار نيتين؟ والله بعض الأعمال قد تستحق أن يستحضر لها نيتان، وبعض الأعمال قد لا تستحق ذلك. يعني مثلا تحية المسجد، أنا الآن دخلت أصلي سنة الصبح، هل يلزمني أن أستحضر النهاتين الركعتين عن تحية المسجد؟ ليس بلازم، ولكن سقطت عني التحية ولم تسقط؟ سقط، لأني صدق علي أني ما جلست حتى صليت وإيش ركعتين، وبالتالي هنا لا يلزم تستحضر النيتين، نية تحية المسجد وفي نفس الوقت نية صلاة صبح. أيضا بعضهم يقول فمثلا هل ينطبق هذا على ما يقوله البعض من أنه عند دخول المسجد ينوي الاعتكاف مع كونه يؤدي الصلاة المفروضة؟ نقول هذا لو صح العمل، لو صح العمل، لكن الصحيح أن هذا الاعتكاف لا يصح، فإن أقل ما نعلم من الاعتكاف من أدلة الكتاب والسنة إنما هو ليلة، بل بعض العلماء قال أقله يوم وليلة، ولم تدل الأدلة على اعتكاف أقل من هذا القدر، وبالتالي فإن مسألة الاعتكاف وأنت داخل المسجد قامت على شيء لا أصل له في الكتاب ولا أصل له في السنة، وبالتالي لا يستقيم هذا مع قاعدتنا لعدم صحة ذلك العمل بأدلة الكتاب والسنة. أيضا ما يقوله البعض من أنه هل تنطبق القاعدة على من دخل المسجد ورأى الناس يصلون العصر وهو لم يصلي بعد الظهر، هذان عملان من عاملين بارك الله فيك. فهي وإن كان الذي خلصت به أنت الذي خلصت به صحيح من أنك تصلي معهم بنية الظهر، لكن هنا الأمر مختلف، فأنت تصلي صلاة وهم يصلون صلاة أخرى، فأنت تعمل عملا وهم يعملون عملا غير عملك، لكن يجوز لك أن تصلي معهم لأنه قد دلت أدلة الكتاب والسنة على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، فالمأموم قد يصلي صلاة والإمام قد يصلي صلاة غيرها لأدلة كثيرة صحت في هذا الباب، منها حديث صلاة معاذ بقومه صلاة العشاء فهم يصلون خلفه صلاة العشاء الفريضة بينما هو يصلي بهم نافلة له لأنه قد صلى العشاء قبل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإمام إمامهم يصلي بهم نافلة وهم يصلون خلفه فريضة، فدلت الأدلة كهذا الحديث وأمثاله على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، والله تعالى أعلى وأعلم. وبالتالي هنا فهذا وإن جاز لكنه ليس تطبيقا لقاعدتنا هذا، وإنما الكلام هنا عن هل يجوز لهذا المصلي أن يصلي، هنا نأتي نقول يصح ولا ما يصح، يصلي هذه الصلاة بنية الظهر وفي نفس الوقت يصلي معهم بنية العصر صلاة واحدة؟ الجواب لا، لأنه ما يجوز أن يؤدي فريضتين بعمل واحد، بحال من الأحوال يؤدي فريضتين، فريضة الظهر وهي نفسها فريضة العصر التي يجب أن يعمل لها عملا آخر غير هذا العمل، فنقول إن هذا يسقط عنه أحد العملين، هذا ليس بصحيح، هذا العمل فريضة مستقلة وهذا العمل فريضة أخرى مستقلة، كل منهما له تكبيرة إحرام وله تسليم، له بداية وله نهاية، فلا يصح أبدا أن يؤدي عملا واحدا عن فريضتين في آن واحد، فمثل هذا لو فهمه الإنسان لأسقط عن نفسه كثيرا من الفرائض، فيصوم يوما واحدا بنية أنه عن 30 يوم، ويصوم ما شاء الله أنه عن كفارة وفي نفس الوقت عن رمضان، ويخبط الأمور بعضها ببعض، وكذلك يصلي صلاة واحدة على أنها عن جميع الصلوات التي عليه بنية أنها عن كل الصلوات التي فاتته، هذا كله غير صحيح بلا شك. والمراد على كل حال أن القاعدة لا شك تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فهم، ومعنى كلمة تساوى لابد من النظر في هذه الكلمة بعين التأمل والتدبر والتفكر، وألا يتساهل في مثل هذا يعني أي نوع من أنواع التساهل، بل يفهم هذه الكلمة فهما صحيحا. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، فهذا هو المراد من تلك القاعدة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: سؤال مهم أيضا يتعلق بالمسألة قبل أن ندخل في القاعدة التي تليها، ولعل هذا أولى من أن نبتدئ قاعدة جديدة. سؤال طيب مفيد، يقول فيه صاحبه: إذا تساوى أكثر من عملين كسنة الوضوء وتحية المسجد واستخارة وسنة الصبح، فهل يجزئ؟ هنا نقول: هل الشيخ رحمه الله لما قال وإن تساوى العملان يقصد حصر هذه القاعدة في اثنين؟ ما يقصد هذا أبدا، لأنه لا فرق بين اثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، ما في فرق، فما هو الفرق؟ ما في فرق. فهنا هذا السائل ينبغي في الحقيقة أن يحرك ذهنه وأن يجيب على نفسه، هل هناك مانع الآن من أنك تصلي ركعتين قبل فريضة الصبح وقد نويت بهاتين ركعتين سنة الوضوء عملا بحديث أبي هريرة وغيره من أنه كان كلما توضأ صلى ركعتين، وكذلك تريد أن تستخير بهاتين الركعتين فصدق عليك أنك صليت ركعتين من غير الفريضة، وكذلك هما ركعتا سنة الصبح، وكذلك أجزأتا عنك كتحية المسجد. في مشكلة في هذا؟ ما في مشكلة. فهنا بارك الله فيك، هذا السؤال يجعلنا نحرك أذهاننا في فهم القواعد، وأن القواعد ليست مجرد قوالب جامدة، بل هذه القواعد ما وضعت إلا من أجل تحريك الذهن الطالب حتى يفهم، وحتى يفهم فهما صحيحا لا يكون من جهة كهؤلاء الجامدين الذين لا يفهمون إلا الألفاظ، ومن جهة أخرى لا يكون من هؤلاء المتفلتين الذين يحرمون الحلال ويحلون الحرام، لا هذا ولا ذاك. وكذلك جعلناكم أمة وسطاء، وهذا هو المتعين بارك الله فيك. فالقاعدة لا يقصد بها أبدا أن يحصر الإعمال في عملين لا أكثر، وإنما المراد أكثر من عمل. يعني أنا أفهم عندما أقرأ هذا البيت: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، أنا أفهم أنه إذا اجتمع أكثر من عمل واحد، هذا فهمي، وهذا هو الفهم الذي يريده الشيخ. الشيخ ما يريد أبدا عملين يعني ثلاثة لا، أو أربعة لا، أو أن الثلاثة والأربعة لا قاعدة أخرى. العلة هنا هي التساوي، العلة هنا هي إيش؟ وقد سبق أن درسنا أن الحكم يدور معه، وبالتالي أنت قد تطبق قاعدة على قاعدة هنا. فهذه القواعد ليست أمور هكذا مفصولة كل قاعدة بمعزلين، بل أحيانا في مسألة واحدة قد تطبق كثيرا من هذه القواعد في آن واحد، في مسألة واحدة، في فهم حكم معين من أحكام دينك، وتحتاج فيه لفهم مجموعة من هذه القواعد، إعمال هذه مجموعة من هذه القواعد جملة واحدة. إذن بارك الله فيك، الحكم يدور مع علته، وهذه القاعدة قامت على علة التساوي، قامت على علة التساوي. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، وبالتالي المراد وإن تساوى أكثر من عمل اجتمعت هذه الأعمال مع فعل واحد منها يجزئ عن الجميع، هذا هو المراد. والله تعالى أعلى وأعلم، ونكتفي الليلة بهذا القدر، وهذا موقفنا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، وكان ذلك في مساء السبت 25 من ذي الحجة سنة 2240 من الهجرة الموافق 9 مارس سنة 2200 من الميلاد.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هذه القواعد الثلاث الأخيرة من هذه المنظومة، نسأل الله سبحانه الإعانة على تمام شرحها بمنه وكرمه، ونسأله سبحانه الإخلاص في ذلك وفي جميع أقوالنا وأعمالنا، وأن يحسن ختامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده، ولا حول ولا قوة إلا به. يقول: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ولعلي في شرح سابق لهذه المنظومة ذكرت أني لا أدري ما هو المقصود بكلمة والمسبل، لعله في أول شرح شرحته على هذه المنظومة، وقد سبق شرح هذه المنظومة. كم مرة؟ هذه الثالثة ولا الثانية؟ الثانية. فقد سبق شرحها، وأشرطتها موجودة وإن كانت رديئة لكنها موجودة ومتوفرة، وقد نفع الله بها برغم رداءة تسجيلها. فمما أذكر الآن أني قلت أثناء ذلك الشرح إن كلمة المسبل لا أدري ما معناها، لكن طبعا بعد ذلك عرفت ما هو المقصود بالمسبل، فهو الشيء المعروف في يعني عرف الناس الآن بما جعل سبيلا، المسبل الذي جعل سبيلا، كأن يأتي مثلا يعني ثلاجة ماء ويجعلها سبيلا، كأن يأتي بخزانة كتب ويجعلها هكذا وقفا سبيلا وهكذا. فالمقصود بالمسبل ما جعل سبيلا لسائر المسلمين. وكل مشغول فلا يشغل، ما شغل بشيء كالرهن والوقف ومنه السبيل وأمثال ذلك، شيء وقف على شيء أو شغل بشيء فلا يصح أن يشغل بشيء آخر، لأنه لا يصلح أن يكون مشغولا بكونه رهنا وفي نفس الوقت يكون شركة مثلا في عمل تجاري. كيف يستقيم كونه رهنا من جهة وهو قد شغل بكونه رهنا، وفي نفس الوقت هو حصتك في شركة في تجارة؟ إما أن يكون كذلك وإما أن يكون كذلك. فإذا شغل بشيء لا يصح أن يشغل أو يشغل بشيء آخر. وطبعا لا يكون قد شغل بشيء إلا إذا كان قد شغل كله، فكلمة شغل معناه أنه صار مشغولا تماما، صار مشغولا تماما بهذا الشيء. أما مثلا نفرض جدلا أن بيتا قد شغل نصفه ونصفه الآخر لم يشغل، فرهن النصف، من حق مالكه أن يتصرف في النصف الآخر، من حقه أن يتصرف أو أن يشغل النصف الآخر بشيء آخر. فهنا الكلام عن الشيء الذي شغل فعلا، فما شغل لا يصح أن يشغل في شيء غير ما شغل فيه. فهذا هو معنى البيت. ومثل بمثلين رحمه الله: المرهون والمسبل. المرهون والمسبل، ما كان مرهونا أو ما وقف سبيلا. قال في شرحه رحمه الله تعالى: هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل أو لا يشغل، المشغول لا يشغل أو لا يشغل. وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء، وطبعا لا يصدق عليه أنه اشتغل إلا إذا كان فعلا قد اشتغل، فكلمة اشتغل فيها معنى أنه صار يعني فعلا مشغولا بهذا الشيء تماما، فلا يصدق عليه أنه شغل أو شغل أو أنه مشغول إلا إذا كان فعلا قد جعل في هذا الشيء تماما. فهذا هو معنى كلمة مشغول. وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره، لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به، حتى يفرغ من هذا المشغول به. وذلك كالرهن، شيء مرهون هل يصح مثلا أن تبيعه؟ كيف مرهون وكيف في نفس الوقت تبيعه؟ ما يصلح، ما يصلح. قال: وذلك كالرهن لا يباع، وهل يصح أن تهب ذلك المرهون؟ لا يصح، لأنه مشغول بالرهن، فهو مرهون، كيف تهبه تجعله هبة وهو في نفس الوقت ما هو تحت تصرفك الآن؟ مرهون، فهو مشغول بالرهن، لا يباع، الرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن، فترهنه مرتين وهذا الذي يحصل الآن للأسف. يعني طبعا صور هذا كثيرة في الماضي والحاضر، فتجد الرجل الآن، وإن كنا لا نبيح أصلا الاقتراض بالربا، لكن يجعل مثلا قطعة أرض له يجعلها ضمانا عند بنك من البنوك في مقابل قرض، ويجعل نفس هذه القطعة في بنك آخر ليأخذ قرضا آخر، ويجعلها هي نفسها ضمانا لنفس الشيء، يعني ضمانا كذلك للرهن للدين الآخر، وهكذا. وبالتالي النتيجة أن هذا المال الذي أخذ إذا لم يسدد هذا المدين ما عليه، كل هذه البنوك تتصارع على قطعة أرض واحدة، وهذا طبعا نتيجته الحتمية يعني فساد الاقتصاد، لأن هذا المال الذي أخذ ما صار هناك شيء في البلد يقوم مقامه، لأنه إذا فرض مثلا أنه أخذ مليون من كل بنك وهي ثلاثة بنوك، وقطعة الأرض لا تساوي إلا مليونا واحدا، معنى هذا أن الثلاثة ملايين السيولة التي سحبها أصبحت لا تقوم إلا بماذا؟ إلا بمليون واحد، وهذا معناه أن هذا المال لم يصر له في البلد رصيدا يقابله، لأنه صرف المال، وبالتالي أين الذي يقابله؟ ما يوجد شيء يقابله إلا مليون واحد. فهذا يؤدي بمرور الوقت إلى ما يعرف بتخفيض قيمة هذه العملة، لأن العملة ما أصبح لها يعني قوة تقابل تلك الأوراق النقدية التي صرفت في السوق، وبالتالي يحصل خلل وانهيار في الاقتصاد. فهذا من الأثار السيئة لعدم إعمال هذه القاعدة. فلو كانوا يعني يعملون مثل هذه القاعدة، أنت الآن جئت تأخذ مني قرضا في مقابل ضمان أنك تملك بيتا في المكان الفلاني، هل سبق أنك جعلت هذا البيت ضمانا لشيء آخر؟ إذا كنت قد شغلته بشيء آخر لا يصح أن تأتي وأن تشغله بشيء جديد دون أن تفك الشغل الأول. فيقول هنا رحمه الله: ولا يرهن، أي الرهن لا يجوز إعادة رهنه إلا إذا ماذا؟ حتى يفك الرهن الأول. قال: ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن، لأن الرهن في الحقيقة حق لله خالص أو حق للمخلوق، حق للمخلوق، والله جعل حقوق المخلوقين لهم، إن شاءوا طالبوا بها وإن شاءوا تنازلوا عنها. فإما أن تفك الرهن بأن تؤدي ما عليك فتفك الرهن، أو أن يأذن من، ومعنى إذن الراهن أنه تنازل عن كونه، عن كونه ماذا؟ عن كونه رهنا، بمعنى أنه أذن، يعني خلاص ما جعل هذا الشيء مرهونا في مقابل حقه، فليس له أن يعود مرة أخرى ويقول أريد حقي في هذا المرهون. قل لا، أنت قد أذنت أنه يرهنه في شيء آخر، وبالتالي ليس عليه لك أن تعود عليه مرة أخرى، فإنه أيضا قد صار مشغولا بغير رهنك أنت الذي تنازلت عنه. قال: حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن. وكذلك الموقوف نفس الشيء، الموقوف إذن هنا اتضح لنا أن المسبل هو من ضمن ما يوقف، لأن طبعا قد نقول نحن إن الوقف أعم من المسبل في الحقيقة، لأن المسبل قد يكون عاما، يعني ما يقول الناس عنه إنه سبيل يكون لكل أحد، أما الوقف فقد يكون خاصا، يعني قد يوقف مثلا بيتا لكن ليس لكل الناس، وإنما مثلا على طلبة العلم، يوقف ريع بيت على مسجد من المساجد، فالوقف قد يكون خاصا، بخلاف كلمة سبيل فإنها توحي، كلمة سبيل توحي بماذا؟ بأنه ليس خاصا بأحد، سبيل يعني كل من يعني مر على هذا المكان يمكن أن ينتفع بهذا السبيل، سواء شربا أو قعودا أو مبيتا أو ما إلى ذلك، أو قراءة إن كانت مكتبة أو كتبا، لكن هناك من يوقف الوقف فيجعله خاصا على مسجد معين من المساجد، على طلبة العلم فقط، على طلبة علم بلد معين، وهكذا. فالشاهد أن يعني هناك عموما، أن هناك عموما وخصوصا بين كلمة وقف وكلمة سبيل، فكلمة سبيل يعني فيما يظهر أنها أعم، أنها أعم من كلمة وقف، يعني أعم من جهة المنتفع بها، وهي أخص من جهة نفسها، وهي أخص من جهة نفسها. فالوقف قد يكون سبيلا وقد لا يكون، وقد لا يكون سبيلا، فبهذا يكون الوقف ماذا؟ أعم. فبهذا يكون الوقف أعم، فالوقف أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه أو المنتفعين به، قد يكون كذلك، والسبيل عكسه، والسبيل عكسه. يقول: وكذلك الموقوف، لأن تمثيل الشيخ بالموقوف في الشرح يوهم أنه يسوي بين ماذا؟ بين الوقف والمسبل. ولا شك أننا قد يعني بهذا الذي يعني شرحته نقول إن كل يعني سبيل، إن كل سبيل وقف وليس كل وقف سبيلا. نعم. وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب، وقفه، وقفه لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لانشغاله بالوقف، لانشغاله بالوقف. ولعله لهذا السبب، لعله لهذا السبب يعني في وقت من الأوقات مرت ببلدنا مشكلة في الأوقاف فيما أذكر، كما أسمع من يعني الأجيال السابقة على جيلي، أنهم وصلوا لمرحلة حصل فيها يعني كما يقال تراكمات في مسائل الأوقاف. كانت هذه الأوقاف مثلا قديما وقفت على أشياء بعينها، وبمرور الأزمان لعل الأشياء التي وقفت هذه الأوقاف عليها قد اندثرت وذهبت وتغيرت الأمور، فاضطرت فيما يعني بلغني من أخبار الحكومة للتدخل، يعني ولي الأمر اضطر للتدخل بفك هذه الأوقاف، لأنها أصبحت معطلة من مصلحتها، يعني أصبحت لا تؤدي الغرض الذي من أجله وقفت. كأن يكون مثلا الوقف وقف على مدرسة بعينها، وهذه المدرسة بمرور القرون اندثرت وما أصبحت هناك هذه المدرسة، غير موجودة، فما الحل؟ فمع تراكمات هذه الأوقاف صارت كثيرة جدا لدرجة أنهم أصبحوا لا يدرون ماذا يصنعون بها، فاضطروا للتدخل بفك هذه الأوقاف، وطبعا أصابوا أو أخطأوا فهذا أمر آخر، لكن المراد أن فعلا أن أصحاب أو الذين كانوا قائمين على خدمة هذه الأوقاف ورعايتها ما كانوا يستطيعون التصرف فيها طالما هي، طالما هي إيش؟ موقوفة، لا يستطيعون بيعها ولا يستطيعون رهنها ولا يستطيعون الانتفاع بها ولا يستطيعون أي شيء، ولا يستطيعون وقفها حتى في شيء جديد. يعني حتى لو قالوا خلاص نحن مثلا كان جدنا الخامس قد وقفها، وقف هذه الأرض للمدرسة الفلانية وهذه المدرسة قد اندثرت، فلعل الورثة يتفقون فيما بينهم على أن يوقفوها لشيء آخر، لكنها كانت مشغولة بوقف سابق، وبالتالي لا يمكن أن يشغل المشغول. القاعدة: المشغول لا يشغل. طيب، وهنا طبعا ضبطه لا يشغل، وإن كان بعض يقول لا يشغل، لكن الشيخ ضبطه هكذا لا يشغل على ما قال في المنظومة، قال: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، فجعل الغين مشددة، وإن كان المعنى يعني قد يكون واحدا أو قريبا. ثم قال، وهذا أيضا أمر طيب من أمثلته على أن المشغول لا يشغل: وكذلك الأجير الخاص. إذن كأن الشيخ يفرق بين الأجير العام والأجير، والأجير الخاص. نعم، أجير عام يعني استأجرته عموما لأداء ما تريده منه دون إيش؟ دون تحديد بعمل معين. أنت أجير عندي تخدمني فيما أكلفك به دائما وأبدا، يعني ما بدون لا قيد زماني ولا قيد مكاني، فأنت معي حيثما حللت وأينما ارتحلت، حيثما وأينما يعني زمانا ومكانا أنت خادم عندي أو أجير لي أو ما إلى ذلك. ففرق بقوله: وكذلك الأجير الخاص، وهو من استؤجر زمانا أو زمنا كيوم وساعة ونحوه لعمل، أي لعمل مخصوص أيضا، لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره، يعني هذا أجير لزمان معين، هل يصح أن يكون في نفس الوقت متفقا مع غير هذا المتفق معه على أن يكون أجيرا أيضا؟ لأن ما يصلح يكون أجيرا في وقت ما عند شخصين وهو قد فرغ زمنه هذا لصالح هذا الأول، فكيف يكون في نفس الوقت أجيرا عند غيره في عمل آخر وفي نفس الزمن؟ ما ينفع. قال: وكذلك الأجير الخاص، وهو من استؤجر زمنا كيوم وساعة. إذن الشيخ يمثل بعكس ما توقعناه، وهو من جهة الأجير نفسه لا من جهة المستأجر، من جهة الأجير نفسه لا من جهة المستأجر، أن هذا الأجير لا يصح بعد أن صار أجيرا في زمان معين أن يشتغل في نفس الزمن بإجارة لغير ما اتفق عليه. قال: وكذلك الأجير الخاص، وهو من استؤجر زمنا كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره. وبه نعلم فساد ما يفعله كثير من الناس اليوم من أنهم يشتغلون في وظائف حكومية ثم يوقعون بحضور وانصراف ويذهب يعمل في مكان آخر، فيكون موظفا هنا وفي نفس الوقت هو يعمل في وظيفة أخرى. كيف هو مشتغل بوظيفة، فكيف جاز له أن يشتغل في نفس وقت هذه الوظيفة بعمل آخر؟ إما أن يتنازل عن الوظيفة الأولى، يعني القاعدة هنا أنه لا يصح أن يشغل في تلك الوظيفة الثانية إلا بعد أن يستقيل أو يأخذ إجازة بدون مرتب مثلا من الوظيفة الأولى، لأنه مشتغل، فكيف يشغل وهو مشغل؟ فلا يصح تشغيل المشغل، لا يصح هذا، هذا لا يجوز. وكونه يقول: والله هذا العمل الحكومي أجره بسيط، يا أخي إما أن ترضى به وإما ألا ترضى، أما لكن ترضى ثم تفرط هذا ما يصح، ما يصح. أقول لك أنا بلغتنا الدارجة أنا بديهم على قد فلوسهم، ما يصلح هذا كلام، ما ينفع. هذا معناه أنك يعني تغش الناس فتقبل الوظيفة، وهذا العقد يجب عليك القيام بالمهمة التي وكلت إليك، ثم تقول: طبعا الشيطان يدخل للناس مداخل كثيرة. أقول لك: الموظفون كثيرون والعمل قليل ولا يوجد عمل أصلا. طبعا هنا تأتيك ليه؟ بينما هو نفسه لو ذهب إلى مصلحة ولم يجد القائمة بالعمل يغضب، يغضب، يقول: ما هؤلاء المهملون فيها، يعني يغضب، ما يرضى لنفسه، ما يرضى لنفسه ما يرضاه للناس. فالناس يأتون ما يجدون الأستاذ المسؤول، ما يجدونه، ويقول: لا لا ما في عمل، لا يعطوننا عملا، الموظفون أكثر من العمل، لا يحتاجون إلينا، مراتبهم قليل، نعطيهم على قدر أموالهم. كل هذه تلبيسات إبليسية. إما أن تقوم بعملك وبالراتب الذي عرف من أول أمر، وإما أن تترك. أما أنك تقوم بشغل هذا المكان يعني الذي يحتاج إليه غيرك، وفي نفس الوقت أنت تتركه وتشغل نفسك بعمل آخر في نفس الوقت، ليس هذا من حقك بحال من الأحوال. ومعنى هذا الكلام ما نقوله دائما من أن وقت العمل ليس ملكا لك، أنت قد بذلت هذا الوقت وما فيه من جهد لصالح هذا المكان، إذن ليس هذا الوقت ملكا في الحقيقة، ليس من حقك أن تخرج من العمل وتذهب إلى مكان آخر، أنت موقوف على هذا العمل في هذا الوقت. إذن حتى لو لم يعطوك أي عمل تقوم به أنت مفرغ، موقوف، تقف في هذا المكان، إذا أعطيت أعطيت، ما أعطيت فعليهم ما حملوا وعليك ما حملت، لكن ليس الحل أنك تترك المكان وتنصرف. وتارة طبعا الحيل الشيطانية كثيرة، لا يعطوننا إلا راتبا قليلا فنعطيهم على قدر راتبهم، لواحدة. الشيء الثاني: الموظفون أكثر من العمل، لا يوجد عمل أصلا. أيضا من التلبيسات التي يدخل بها إبليس على هؤلاء الناس: لا يوجد مكان أجلس فيه، ما عندهم مكتب لي. سبحان الله، وهل هذا مبرر أنك تترك مكانك؟ يقول لك: ما عندهم حتى كرسي، ولا أنا أبقى واقفا طوال النهار. يعني تفريطهم في عملهم ليس مبررا أن تفرط أنت، ليس مبررا أن تفرط أنت بحال من الأحوال. فأنت وقفت على هذا العمل ورضيت، عليك أن تقوم بما شغلت به. أنت الآن مشغل، لا يجوز أن تشغل نفسك بغير ما شغلت به. قال: ومثله، نعم، وكذلك الأجير الخاص، وهو من استؤجر زمنا كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره. لأن زمانه تنبه هنا أن هذا الوقت ليس ملكا له، هذا الوقت ما هو ملكك. ولذلك قلنا لإخواننا، كثير من إخواننا الذين يعملون موظفين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو الاستثماري أو غيره، تجده مثلا لا يفهم هذه المسألة، يقوم يتوضأ ويصلي سبحة الضحى في وقت العمل ويصلي سنن الوضوء التي لا يعملها في البيت، يقوم كلما توضأ يصلي ركعتين، يعني كأن الوقت ملكه. ليس هذا الوقت ملكا لك أنت فقط، لولا أن صلاة الظهر فريضة، لولا أن الصلوات مفروضات لما جاز لك أن تقطع وقت عملك، فتقطعه فقط من أجل ماذا؟ من أجل الفريضة، يعني تذهب تؤدي الفريضة وتعود. ليس من حقك في هذا الوقت أن تصلي رواتب لا سننا ولا نوافل، ليس هذا من حقك، لأن هذا الوقت ليس ملكا لك، ولولا أن هذه فريضة لما جاز لك أن تقطع وقت العمل. فتنبه هنا، ضع كل شيء في مكانه حتى تأكل مالا حلالا طيبا وحتى لا تقع في المحظور. قال لأن زمانه، تنبه أن الكلام الآن عن الزمان، هذا الزمان ليس ملكا لك، لأن زمانه مستحق لمن؟ للمؤجر، مشغول به. والدار المؤجرة نفس الشيء، لا تؤجر حتى تفرغ أو حتى تفرغ المدة، تفرغ المدة يعني مدة الإيش؟ الإيجار، حتى تفرغ مدة الإيجار. لا يصح أن يؤجر لمستأجرين في وقت واحد. والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق لا يشغل بآخر حتى يفرغ الحق الأول، يعني حتى يفرغ الحق عنه، والله أعلم. والقاعدة واضحة، القاعدة واضحة. ثم قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب. طيب، هنا لا شك أن قوله يطالب يعني هو من أجل وزن البيت، من أجل القافية، وإلا فلا وجه هنا لكونه يعني إلا بتقدير أن الفعل يعني منصوب